العودة فينا ضل صورة حلوة لقريتنا.
حسينا كتبنا الوعد رح نستنى رجعتنا، خبينا كوشان الأرض بين سنين غربتنا.
خبينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار،
خبينا مفتاح الدار بالصدر وبين الأسرار.
والله وإن طال المشوار إلنا حق بعودتنا.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، حيكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يؤبن الفقيد الراحل العميد حجازي، ونصر الله يقول إنه كان سندا لمحور المقاومة. طهران تؤكد أنها ترحب دوما بالحوار مع الرياض، وتقول إن مفاوضات فيينا تسير بالطريق الصحيح. قوة الحج الشعبي في العراق تعثر على مصنع لتلغيم العجلات بمدينة الموصل شمال بغداد. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أصدر قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي بيان تعزية بمناسبة رحيل نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية العميد محمد حجازي، ووصف سماحته الفقيد الراحل بالمجاهد في خدمة الإسلام والثورة وصاحب قلب مفعم بالإيمان والعزيمة الراسخة، مضيفا أنه خدم بكل إخلاص في مناصب كبيرة ومؤثرة بحرس الثورة الإسلامية. وتقدم القائد الخامنئي بأحر التعازي لأسرة الفقيد الراحل وذويه وزملائه، سائلا المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان وأن يتغمده بفسيح جناته. أرسل الأمين العام لحزب الله برقية إلى قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي معزيا برحيل نائب قائد قوة القدس العميد محمد حجازي. واعتبر السيد حسن نصر الله في برقيته أن الرحيل المفاجئ للقائد الجهادي الكبير العميد حجازي قد أحزن الجميع، وهو في قمة عطائه وجهاده وفي الزمن الذي يحتاج إليه محور المقاومة. وأضاف أننا قد عرفناه من خلال حضوره بيننا لسنوات طويلة، حيث كان قائدا حكيما وسندا قويا ومضحيا وفيا وأسوة بالأخلاق وصاحب الأفكار النيرة والتجربة الرائدة، خاصة في هذه السنوات الأخيرة الصعبة والمصيرية في حياة شعوبنا ومنطقتنا. وللمزيد من التفاصيل حول رحيل العميد حجازي الذي كان يشغل منصب نائب قائد قوة القدس في حرس الثورة الإسلامية، نستمع إلى التقرير التالي.
خطاب بكونيم ميجيم فأين تذهبون؟
بعد نضال دام نحو 5 عقود نصرة لأهداف الثورة الإسلامية، توفي العميد محمد حسين زاد حجازي نائب قائد فيلق القدس إثر نوبة قلبية، بحسب بيان لحرس الثورة الإسلامية في إيران. ولد العميد حجازي عام 1956 في محافظة إصفهان، وبدأ مسيرته إبان الثورة وانطلاق قوات التعبئة وحرس الثورة الإسلامية عبر الالتحاق بجامعة الدفاع الوطنية ونيله درجة الدكتوراه في فرع الإدارة الاستراتيجية. وقال الحرس في بيانه إن العميد حجازي لعب دورا مهما وخاصا في الحرب التي فرضتها نظام صدام على إيران، وذلك في تعبئة وتنظيم وإرسال المقاتلين إلى ساحات القتال. وتولى الفقيد حجازي مناصب مهمة في حرس الثورة الإسلامية والتعبئة الشعبية ورئاسة الأركان العامة للقوات المسلحة، كما كان مسؤولا عن حرس الثورة في لبنان في السنوات الأخيرة، وقدم خبراته الكبيرة في خدمة المدافعين عن المراقد المقدسة ومساعدة محور المقاومة في مواجهة جماعة داعش الوهابية والإرهاب التكفيري. وعين قائد حرس الثورة الإسلامية لواء حسين سلامي الفقيد حجازي نائبا لقائد فيلق القدس عقب استشهاد الفريق قاسم سليماني باقتراح من العميد إسماعيل قاني. وكان العميد حجازي من الشخصيات التي أزعجت أعداء الثورة كثيرا، حيث كان اسمه يتردد ضمن القوائم السوداء الأمريكية والأوروبية، وذلك لدوره البارز في إفشال المؤامرات المحاكة ضد إيران ودعم حلفائها في المنطقة، ومكانته البارزة في إنتاج الصواريخ الدقيقة التي كانت وما زالت تؤرق الكيان الإسرائيلي.
أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية أن الجمهورية الإسلامية رحبت بالحوار مع السعودية دائما لما يصب بمصلحة شعبي البلدين والسلام الإقليمي. وفي معرض ردي على أنباء تناقلتها وسائل الإعلام حول عقد محادثات بين طهران والرياض في بغداد، وصف خطيب زاد هذه التقارير بالمتناقضة. وحول مباحثات فيينا، اعتبر خطيب زاد أن مفاوضات اللجنة المشتركة للاتفاق النووي ماضية لحد الآن بمسارها الصحيح، مشيرا إلى عدم الوصول إلى مرحلتها النهائية بعد. من جهة أخرى، شدد خطيب زاد على أهمية زيارة وزير الخارجية الباكستاني يوم الأربعاء إلى طهران، مشيرا إلى العلاقات الثنائية البارزة بين البلدين. عثرت قوات الحشد الشعبي العراقي على مصنع لتلغيم العجلات بمدينة الموصل في محافظة نينوى شمالي البلاد. بيان للهيئة أكد أن المصنع أثر عليه تحت الأنقاض في الجانب الأيمن للمدينة، مشيرا إلى تفكيك كوادر عدة سيارات مفخخة فيما يجري العمل على تدمير الموقع بالكامل. إلى ذلك، تمكنت القوات الأمنية من ضبط عبوات ناسفة ومعدات للتفجير وصواريخ من مخلفات داعش بمناطق متفرقة في محافظتي الأنبار وكركوك بعد القيام بعملية تفتيش. وكانت قاعدة بلد الجوية في صلاح الدين تعرضت مساء أمس إلى قصف بصواريخ من طراز كاتيوشا أسفر عن إصابة جنديين. أدخلت القوات الأمريكية قافلة تضم مدرعات وأسلحة ومواد لوجستية إلى قواعدها غير الشرعية بمنطقة شداد بريف محافظة الحسكة السورية. وذكرت مصادر محلية أن الرتل العسكري يتألف من 24 شاحنة دخلت عبر معبر الوليد بالتزامن مع تحليق مكثف للطيران الأمريكي في المنطقة. وتخضع معظم أراضي محافظات الحسكة ودير الزور والرقة الغنية بموارد طاقة شمال سوريا لسيطرة ميليشيا قسد المدعومة أمريكيا. وتتهم دمشق واشنطن بالعمل على تهريب النفط السوري في انتهاك فاضح للقوانين الدولية. قالت صنعاء أن قوات الجيش واللجان الشعبية تستكمل السيطرة على سلسلة جبال البلق القبلية المطلة على سد مأرب والمشرفة على منطقة الطلعة الحمراء في مديرية صرواح غربي مأرب. ولفتت وزارة الدفاع اليمنية إلى أن الجيش واللجان سيطروا على منطقة خمة الحجيري ونقلوا المعركة إلى بعد 5 كيلومترات من مقر قيادة المنطقة العسكرية الثالثة التابعة لقوات هادي والواقعة في نطاق الأحياء الغربية لمأرب. ووفق بيان الوزارة، فإن القوات اليمنية تتجه نحو تطويق مدينة مأرب الاستراتيجية من المدخلين الغربي والجنوبي تمهيدا لدخولها، مضيفة أن مأرب باتت أقرب إلى السقوط من أي وقت مضى. للمرة الثالثة في أقل من شهر شهدت مصر فاجعة جديدة جراء حادث قطار أودى بحياة 16 شخصا وسقوط نحو 100 جريح. وحسب وسائل الإعلام المصرية، فإن رئيس هيئة سكك الحديد قدم استقالته بعد حادث القطار الذي وقع قرب مدينة طوخ شمالي القاهرة. وقد كلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحادثة. وذكرت مصادر مطلعة أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن السرعة الكبيرة للقطار هي سبب الحادث في المنطقة التي تخضع لإصلاحات. وأخيرا، قال مصدر مسؤول بالخارجية الروسية إنه من السابق لأوانه طرح مسألة رفع حظر الأسلحة الأممي عن ليبيا قبل إجراء الانتخابات الرئاسية. وذكر المصدر أن حكومة الوحدة الوطنية في البلاد تشكلت حديثا ولم تبدأ العمل فعليا، داعيا إلى التريث حاليا وتقييم الأمور بعد العملية الانتخابية المزمع إجراؤها في ديسمبر كانون الأول المقبل. وتسلمت الحكومة الليبية الجديدة ورئاسة المجلس الرئاسي السلطة بشكل رسمي منتصف الشهر الماضي وفق الخطة التي ترعاها الأمم المتحدة وتوصل إليها منتدى الحوار الليبي. مستمعينا الكرام، بهذا الخبر وصلنا وإياكم إلى ختام نشرتنا للأنباء من إذاعة طهران. يمكنكم أيضا أن تزوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. نشكركم على حسن المتابعة ونتمنى لكم أوقاتا طيبة وإلى اللقاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أسعد الله أوقاتكم بكل خير أحبتي. فيما يلي أستعرض على مسامعكم الكريمة مجموعة من فقرات برامجنا، أتمنى أن تنال رضاكم. أيها الأفاضل، بعد لقاء بكم هذا ولأحبابنا الصغار حديقة الأطفال تبدأ معهم عند 5:13 وتمتد على نحو 28 دقيقة. نستمع وإياكم إلى شيء من التواشيح قبيل أن يبدأ برنامج الطريق إلى الله الذي يبدأ معكم عند 5:46. عند 6:00 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها قراءة جزء من القرآن الكريم. الصيام وحسن التنعم يأتيكم عند 6:48. عند 7:00 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها برنامج مع الصائمين. أذان المغرب المبارك الذي سيرفع عند 8:00، ثم أسلمت لله. تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة عند 8:29. أما عند 9:00 فهناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير. صدى المغرب العربي يبدأ معكم عند 9:13، يليها برنامج من المكتبة الإيرانية. عند 10:00 هناك نشرة خبرية مع مجموعة من التقارير، يليها اليمن، التصدي والتحدي. وعند 11:00 من مساء طهران وعلى نحو 25 دقيقة هناك جولة خبرية رئيسة تحت عنوان حصاد المساء. أحبتي شكرا لحسن إصغائكم.
عليكم يا أصدقائنا أينما كنتم.
السلام عليكم يا أحبائنا،
أهلا ومرحبا بكم،
ونحن نلتقيكم كالمعتاد
في برنامجكم
حديقة الأطفال.
ونحن في في شهر رمضان المبارك.
هيئنا لكم مواد وفقرات جميلة ومنوعة،
ونرجو أن تعجبكم وتنال رضاكم إن شاء الله.
إذن تابعونا وكونوا معنا
في أحلى الأوقات
وأجمل اللحظات
لنتعلم ونستفيد
من تجارب الأصدقاء
وحكايات الأصدقاء
الرمضانية
وغير الرمضانية.
إذن هيا بنا،
هيا بنا يا أصدقاء. الأخلاقية التي نتعلمها من شهر رمضان المبارك:
سلامة اللسان من الكذب
والغيبة
والنميمة،
وهذه الأمور تزيد من المحبة بين الناس
وترفع الدرجات عند الله سبحانه وتعالى.
نعم يا أصدقاء، أحبائنا أولى فقرتنا ستكون مع قصة اليوم.
وقصتنا أعزائنا ونحن في شهر رمضان المبارك سوف تكون هذه القصة عن ماذا يمكن أن نتعلم من الصيام ومن شهر رمضان المبارك.
نعم يا أحبائي، شهر رمضان هو شهر الخير وشهر العطاء،
وهو شهر الكلمة الحلوة والكلمة الطيبة،
وشهر التعاون والمحبة،
وشهر التسامح والألفة أيضا. فهيا بنا إلى هذه القصة.
كان في قديم الزمان كان هناك ولد اسمه حسن. كان حسن يحب مساعدة الآخرين في أي وقت كان.
تعالوا لنتعرف على قصة صديقنا حسن وهو في المزرعة مع أخيه وأخته يجمعون الحطب. إذن لنتابع قصة حسن.
يا زيد، يا هند، علينا جمع حطب كثير اليوم.
حطب كثير،
ولماذا يا حسن؟
لأنه أولا الحطب في البيت أوشك أن ينتهي يا زيد، وثانيا إن جارنا المسكين شكور فقير الحال ولا يمتلك حطبا.
وهل تريدنا أن نجمع حطبا كثيرا ونحن صائمون؟
نعم، فنحن صائمون ونريد أن نعود إلى البيت بسرعة لكي نستريح. ثم من قال لك إنني مستعدة لأن أجمع الحطب وأعطيه لجارنا شكور؟ أنا لا أوافق على ذلك أبدا يا حسن.
يا هند ويا زين، أولا من قال إن الصائم يجب أن لا يعمل؟ ثانيا إن جارنا فقير الحال ويجب مساعدته.
وهل تتوقع ونحن صائمون وجائعون أن نأتي إلى الغابة لكي نجمع حطبا كثيرا ونعطيه لغيرنا؟
أنا سوف أحمل ما يكفي واليوم من واحد فقط.
وأنا كذلك.
ولماذا لا يعمل هو؟ لماذا يجلس في البيت ونحن نعمل ونعطيه؟ هذا ليس عدلا يا حسن.
نعم يا حسن.
يا زيد، أنت صائم، يجب أن تتصدق على الفقراء والمساكين، فجارنا شكور جار مسكين غير قادر على العمل.
أنت حر يا حسن، اعمل مثل ما يحلو لك.
نعم.
السلام عليكم يا أولاد، كيف حالكم؟
أهلا يا خالد.
السلام عليكم يا خالد. أهلا يا رجل الطيب.
بخير، كيف حالكم أنتم؟
الحمد لله، نحن بخير. أين أنت ذاهب يا خالد؟ ها؟
طبعا ذاهب إلى عملي.
وماذا تريد أن تعمل؟ ها؟
أعمل أعمالي اليومية يا أولاد.
يعني لا تعود إلى البيت بسرعة ومثلا تعمل قليلا هذه الأيام؟
ولماذا يا حسن؟
لأننا في شهر رمضان.
أنا أعرف أننا في شهر رمضان، وماذا يعني؟
لا، بعض الأصدقاء يقولون إننا في شهر رمضان يجب أن نعمل قليلا ونعود إلى البيت بسرعة.
ومن قال ذلك يا حسن؟
زيد وهند.
ومن قال لكما إننا يجب أن نعمل قليلا في رمضان؟
لو عملنا أكثر ونحن صائمون فسوف نشعر بالتعب والجوع بسرعة.
نعم يا خالد،
لكنكما مخطئان جدا يا أولاد.
ليس هذا فقط يا خالد.
وماذا بعد؟
جارنا المسكين شكور جار فقير الحال وغير قادر على العمل، وقد طلب مني أن أجمع له بعض الحطب.
هذه فرصة رائعة لكي نتعلم من فوائد رمضان يا أولاد.
ماذا؟ فرصة كبيرة لكي نتعلم؟ نتعلم ماذا؟ أن نعمل ونعطي لغيرنا؟ هيا خالد،
لا تحاول أن تقنعنا في البقاء يا حسن.
ممكن أن أسأل سؤالا منكما يا زيد؟
تفضل يا حسن.
أنتما صائمان أليس كذلك؟
بلى نحن صائمان.
هل تستطيع أن تقول لي يا زيد وأنت يا هند
ماذا
يمكن أن نتعلم من رمضان؟
أحسنت حسن، أحسنت.
ماذا يعني؟
نعم، ماذا يمكن أن نتعلم من الصيام في شهر رمضان؟
نتعلم الصيام طبعا.
نعم نتعلم الصيام طبعا.
وماذا يفيد الصيام؟
قولا. نعم.
ماذا؟
الصيام يعني أن لا نأكل ولا نشرب من أذان الفجر إلى غروب الشمس.
وماذا؟
أنا أعرف هذا، أعرف أن الصيام يعني الامتناع عن تناول الطعام والماء من أذان الفجر إلى غروب الشمس.
صحيح.
هذا هو الصيام. هل هناك فائدة أخرى؟
بكل تأكيد.
فائدة أخرى؟ حتى أنت تمزح يا حسن.
يا هند وأنت يا زي، حسن لا يمزح، هناك فوائد كثيرة يمكن أن نتعلمها من شهر رمضان.
سوف أقول لكم فوائد رمضان وماذا يمكن أن نتعلم منه.
أحسنت يا حسن، أحسنت.
أنتم يا أصدقاء، ماذا تتوقعون أن نتعلم من شهر رمضان؟ هل تعرفون الجواب؟
أم ننتظر أن يقول ذلك حسن؟
إذن نبقى مع هذا الفاصل القصير، وبعد ذلك سوف نتابع معا بقية أحداث قصة اليوم
لكي نتعرف من حسن ماذا يمكن أن نتعلم من شهر رمضان المبارك.
يا زين، في شهر رمضان يتعلم الصائم دروسا كثيرة، أولها التقوى والخشوع والإيمان بالله وبرسله وباليوم الآخر، وثانيها التمسك بالدين وبالقرآن الكريم، وثالثها الإحسان والصدقة. وهناك دروس كثيرة وكثيرة نتعلمها من شهر رمضان.
أحسنت يا حسن، أحسنت.
فعلا أنا لم أسمع بهذه الدروس وهذه الفوائد.
ممكن أن تحدثنا يا حسن عن الإحسان والصدقة في شهر رمضان؟
نعم، حدثنا يا حسن.
حاضر.
هيا يا حسن، فأنا مشتاق لسماعك.
نعم، هيا.
شهر رمضان كما هو معروف أنه شهر الجود والإحسان والإنفاق والتصدق.
وماذا يعني الجود؟ وماذا يعني الإحسان؟ وماذا يعني الإنفاق والتصدق يا حسن؟
طيب.
أنتما يا هند ويا زيد تظناني أن الصيام يعني الانقطاع عن تناول الطعام والشراب فقط؟
أليس هذا هو الصيام؟
كلا.
استمعا إلى حسن وسوف تعلمان ماذا يمكن أن نتعلم من صوم شهر رمضان وما هي فوائده.
قلت لكما إن شهر رمضان هو شهر الخير والإحسان والصدقة.
صحيح.
وأول شيء يجب أن نتعلمه من درس الإحسان والصدقة في شهر رمضان هو الإحسان إلى جارنا المسكين شكور.
هذا أمر طبيعي. نعم.
أنت تريد يا حسن أن تعطي بأي طريقة حطبا إلى شكور، صحيح؟
نعم صحيح يا هند. الإحسان والصدقة على المساكين والفقراء من الأشياء المهمة التي نتعلمها في شهر رمضان.
نعم هذا صحيح يا أولاد.
صوم شهر رمضان لا يعني الامتناع عن الطعام فقط.
يا حسن ماذا بعد؟ أرجوك تكلم.
طيب اسمعني يا زيد وأنت يا هند. إن صوم شهر رمضان ليس فقط لكي نتعلم كيف نصبر على الجوع، ليس فقط لكي نتعلم أن نصبر على العطش. صوم شهر رمضان فيه فوائد كبيرة وكبيرة جدا، لذلك فقد أحب الله الصائمين في هذا الشهر المبارك.
أرجوك يا حسن قل ما عندك.
كلهما أكبر.
إن مساعدة الفقراء والمساكين والتصدق عليهم سواء بالمال أو بالطعام أو بأية مساعدة أخرى مثل جمع الحطب لصديقنا وجارنا شكور هو شيء مهم في رمضان، خاصة عند الصائم.
أنت تتكلم بشكل جميل يا حسن. نعم.
وماذا بعد يا حسن؟
الإحسان والتصدق يجعل صيامنا أكثر قوة وأكثر إيمانا.
هذا صحيح، فعندما نقوم بمساعدة فقير أو محتاج أو مسكين في شهر رمضان ونحن صائمون نشعر بأن صيامنا له معنى يا أولاد، ونشعر بالفخر كثير.
نعم هذا هو الصيام الحقيقي.
لقد أقنعتني بكلامك يا حسن، أنا أشكرك جدا.
وأنت يا هند ألا تقولين كلاما مثل زي؟
نعم شكرا لك يا حسن شكرا لك.
هيا يا هند اعترفي أننا كنا مخطئين.
هل فائدة أخرى التي نتعلمها من شهر رمضان هي الاعتراف بالخطأ، لأن الاعتراف بالخطأ فضيلة.
أحسنت يا بني حسن أحسنت.
وهكذا يا أصدقاء شكر زيد أخاه حسن على المعلومات المفيدة حول فوائد الصيام وماذا يمكن أن نتعلم من رمضان. كذلك شكرت هند أخاها حسن ووعدته أن تقوم بمساعدة الفقراء والمساكين دائما،
لأن هذا هو جزء من فوائد الصيام التي ممكن أن نتعلمها خلال شهر رمضان المبارك. أصدقائنا يا أحباءنا لازلنا معكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران وأنتم تتابعون برنامج حديقة الأطفال. أما الآن نستمع معا إلى أنشودات جميلة.
نعم يا أصدقائنا هيا بنا إلى الأنشودة.
هيا بنا.
أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن. يا أيها النائم قم وحد الدائم يا أيها النائم قم وحد الدائم والمسلم الصائم في ليله قائم والله يجزيه الغفران والله يجزيه الغفران. أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن. يا مؤمنا بالله يا ساعي الرضا يا مؤمنا بالله يا ساعي الرضا حق عليك زكاة والله جل علا بالبر يأمر والإحسان بالبر يأمر والإحسان. أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن. يا طالب الأجر بتلاوة الذكر يا طالب الأجر بتلاوة الذكر والحمد والشكر في ليلة القدر خير يعم على الأكوان خير يعم على الأكوان. أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن. أهلا وسهلا يا رمضان شرفت يا شهر القرآن شرفت يا شهر القرآن.
أصدقائنا، بعد أن مرت الأيام الأولى من رمضان نجح بعض الأصدقاء في الاستمرار في الصوم،
وقد أصبح الصيام عندهم شيئا عاديا بمرور الوقت،
لذلك فقد تعود هؤلاء الأصدقاء على رمضان
وصاروا يحبون الصوم ويحبون موعد الإفطار
ويحبون الذهاب إلى المسجد لقراءة القرآن وسماع النصائح والإرشادات التي يرويها إمام المسجد. أحبائي، الآن وصلنا إلى فقرة جميلة جدا 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 جدا، وهي
وما هي هذه الفقرة؟
إنها فقرة جميلة كما قلت، إنها فقرة سماع أصوات أعزائنا وأصدقائنا.
إذن نستمع إلى أصوات أصدقائنا.
نعم.
السلام عليكم. شهر رمضان شهر التسامح والتراحم، فيجب علينا أن نتحلى بالصبر ونتغلب على الغضب. وأنا أحاول أن أتغلب على غضبي ليس فقط في شهر رمضان بل على طول السنة، وأكون متسامحة مع من يظلمني، لأننا إذا سامحنا بعضنا بعض الله سيسامحنا ويعفو عنا. وبما أن شهر رمضان شهر الدعاء والمغفرة والرحمة، أنا أطلب فيه من الله أن يغفر لي ووالدي ولجميع المؤمنين والمؤمنات، لأن من المستحبات في شهر رمضان الدعاء لإخواننا المؤمنين. أنا أشكر حسين من العراق.
شكرا 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 يا أصدقاء على هذه الأصوات الجميلة وهذه المشاركات الحلوة. وما الآن ننتقل إلى فقرة أخرى، والآن وصلنا إلى فقرة سوف تضحكون فيها كثيرا.
أكيد أكيد، هي
هي فقرة الطرائف، أليس كذلك؟ قال الولد لأخته: أختي العزيزة، أنا خايف أشوف نتيجة امتحاناتي، أنت روحي وشوفي النتيجة واتصلي وخبريني بالنتيجة.
قالت الأخت: لكن احتمال أهلك ينتبهون إذا كانت النتيجة سيئة.
فقال الأخ: إذا كانت مادة واحدة سيئة تقولي محمد يسلم عليك، إذا كانت مادتين قولي بيسلم عليك محمدين.
طبعا اتصلت أخته، فقال لها الأخ:
بشري.
قالت: والله يا أخي العزيز، أمة محمد كلها بتسلم عليك.
قالت الأم لابنها:
لماذا تبكي يا بني؟
قال الابن: لقد حلمت المدرسة قد تهدمت.
فقالت الأم:
لا تقلق يا بني، إنه مجرد منام، المدرسة بخير.
فقال الابن: وأنا أبكي يا أمي لذلك، لأنها بخير.
فقرتنا التي تزيد معلوماتكم إن شاء الله وتعطيكم معلومات كثيرة كثيرة كثيرة، وهي
فقرة هل تعلم؟ هل تعلمون يا أصدقائنا أن نسبة الجاذبية على القمر تساوي سدس الجاذبية على الأرض؟
هل تعلمون أن ابن النفيس هو مكتشف الدورة الدموية الصغرى للإنسان؟
وهل تعلمون أن 30 ثانية هي المدة التي استغرقتها أقصر مسرحية في التاريخ؟
هل تعلمون أن جسم الجرادة يحوي ما يقارب 900 عضلة مستقلة؟
مرحبا بكم من جديد يا أصدقائنا، أما الآن ننتقل معا إلى فقرة أخرى وهي فقرة مغامرات جحا.
نعم يا أصدقاء، هيا بنا إلى جحا الظريف واللطيف. أصدقاء، كان لجحا جار بخيل أقام وليمة عرس ولم يدعو جحا وزوجته إليها، فغضب جحا وزوجته من ذلك وجلسا يفكران في حيلة لحضور تلك الوليمة.
خرجت زوجة جحا مسرعة من بيتها ودخلت بيت الجار الذي به الوليمة، وخلفها يجري جحا بعصا.
أمسك المدعوون بجحا وراحوا يهددونه، وعندئذ اختبأت زوجة جحا بالداخل، وجحا يحلف ويتوعد زوجته.
وبينما هو كذلك يا أحبائنا، مدت الموائد ووضع عليها الطعام، وجلس المدعوون وعزموا على جحا لمشاركتهم في تناول الوليمة.
ولم يتردد جحا وأسرع بالجلوس مع المدعوين، وأقبل على الطعام يلتهمه بشراهة وهو يقول:
ما أعجب امرأتي، لقد عرفت أين تلقي بنفسها.
قال له المدعوون: سامحها يا جحا واغفر لها خطيئتها. قال جحا:
لو أمسكت بها لأدرتها مثل هذا الطبق، وكنت شددتها كما أشد صدر هذه الدجاجة، ومزقتها كما أمزق هذا الورك، ومضغتها كما أمضغ هذا اللحم اللذيذ.
قال صاحب الوليمة: كفاك يا جحا وشاركنا فرحتنا. ثم طلب من زوجته أن تأتي بزوجة جحا لتشارك النساء الطعام.
جلست زوجة جحا تأكل في سرور، فلما فرغوا من الطعام قدمت إليهم زوجة الجار الحلوى والمشروبات. وبعد أن أكل المدعوون يا أحبائي، وقف جحا وقال: لقد علمنا بهذه الحفلة وتلك الوليمة اللذيذة، ولم تدعنا إليها أيها الجار العزيز.
قال صاحب الحفل معتذرا: لقد شغلتنا لوازم الحفل عن أعز جيراننا فقصرنا في حقهم.
فقال جحا: لقد فكرت مع زوجتي طويلا ولم نجد وسيلة إلا أن نتصنع هذه المشاجرة.
قال صاحب الحفل في ضيق: أنا أعلم يا جحا أنك رجل صاحب حيلة، ولكنني صدقتها.
عندها قال جحا: يا أصدقائي، أرجو أن تبعثوا إلى زوجتي من يخبرها بأنني راض عنها وأنني أريد الانصراف. وبذلك علمت زوجة جحا بأنه يريد الانصراف،
فخرجت إليه وانصرفا، وعليهما إمارات السعادة والفوز.
هكذا يا أصدقاء وصلنا إلى نهاية حلقة اليوم من برنامج حديقة الأطفال التي قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
إلى اللقاء يا أصدقاء. إلى اللقاء.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الطريق إلى الله. الله 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 الله.
بسم الله، وله الحمد والمجد والثناء حبيب قلوب الصادقين وغاية آمال العارفين، وأطيب تحياته وبركته وصلواته على صفوته وهداة الخلق إلى قربه أبي القاسم محمد المصطفى وآله الأوصياء النجباء.
السلام عليكم إخوة الإيمان وخلان الولاء، على بركة الله نلتقيكم في حلقة اليوم من هذا البرنامج نخصصها للحديث على أهمية نية الخير في تقريب السالك إلى الله وفوزه في رضاه. كونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، ورد في كثير من الأحاديث الشريفة التأكيد على مضمون أن الله عز وجل ينظر إلى قلوب العباد لا إلى صورهم، وفي ذلك تنبيه إلى أن قيمة أعمال الإنسان تكمن في دافعه القلبي إليها وليس في ظاهر هذه الأعمال، وإن كان من المأمور به شرعا هو إتقان العمل في ظاهره ونتائجه أيضا، عملا بوصية رسول الله صلى الله عليه وآله التي يتضمنها قوله الشهير: رحم الله من عمل عملا صالحا فأتقنه.
ورغم ذلك فإن الذي يزكي باطن الإنسان ويقربه إلى الله عز وجل هو اجتهاده لترسيخ نية الخير والإخلاص لله وطلب رضاه في قلبه، فهي التي تجعل جميع أعمال الإنسان عبادة يتقرب بها إلى الله عز وجل.
الحقيقة المتقدمة أعزائي المستمعين يبينها العارف الزاهد الشيخ الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني والد العارف الشهير بهاء الدين العاملي، قال رحمه الله في رسالة العقد الحسينية: قال النبي صلى الله عليه وآله: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد جاء هذا المعنى عن الأئمة عليهم السلام في أحاديث متكررة، ورتب الفقهاء على الحديث من الفروع ما لا يتناهى. ومن هنا لا يكفر الإنسان بالسجود للأبوين والإخوة كما في إخوة يوسف على قصد الأدب والتعظيم واعتقاد أنهم عبيد مخلوقون، ويكفر لو سجد للصنم وإن قصد التعظيم لأنه لا عظمة له ولا يعظمه إلا أهل الكفر، فالسجود له لا يقع إلا على وجه واحد ممنوع منه، بخلاف الإنسان فإن السجود له يقع على وجه الأدب والتعظيم فيكون راجحا إذا كان في العرف تركه إهانة، والإنسان أهل التعظيم لأنه عبد الله فتعظيمه تعظيم لله. ولهذا ورد في إكرام المؤمن خصوصا الأنقياء وأهل العلم عن أهل البيت ما لا يتناهى من الحث والثواب والاهتمام، حتى ورد أنه من زار مؤمنا فكأنما زار الله تعالى، وقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من سر مؤمنا فقد سرني، ومن سرني فقد سر الله.
وما ذلك إلا لما قلناه، لأن تعظيم العبد تعظيم لمولاه. وقال الباقر عليه السلام: إذا أردت أن تعلم أن في قلبك خيرا فانظر إلى قلبك، فإن كنت تحب أهل طاعة الله وتبغض أهل معصيته ففيك خير والله يحبك، وإن كنت تبغض أهل طاعته وتحب أهل معصيته فليس فيك خير والله يبغضك، والمرء مع من أحب.
أعزائنا المستمعين، إذن الذي نستفيده من الأحاديث الشريفة هو أن على طالب القرب الإلهي أن يعمل أولا على تطهير مشاعره وعواطفه، ويجعلها في إطار حب ما يحبه الله عز وجل وبغض ما يبغضه الله. وهذا هو جوهر مفهوم البراءة من أعداء الله وموالاة أوليائه عز وجل. هذا أولا. وثانيا، ينبغي للإنسان أن يجعل نية الخير وطلب مرضات الله هي الدافع المحوري لكل حركاته وسكناته، حتى الغريزية والطبيعية منها، فيجند كل وجوده وحياته باتجاه بلوغ الكمال وتحقق الغاية من خلقه. قال العارف الحسين بن عبد الصمد الحارثي الهمداني في تتمة كلامه السابق: ينبغي للعاقل الرشيد أن ينوي في كل أفعاله القربة لله عز وجل ليثاب عليها، لأن الباري سبحانه الكريم يقبل الحيلة لكرمه، بل هو الذي دلنا عليها ووضع لنا طرقها، حيث إن جميع عباداتنا حيل على كرمه لغناه عنها وقد كلفنا بها، فإذا أكل نوى يأكله بنية القربة لله عز وجل في تقوية جسمه من الحر أو البرد، أو نام ليدفع ضرر السهر ويقوم للصلاة نشيطا، أو جامع ليكسر الشهوة الحيوانية ويقبل على ما يهمه من أمور آخرته ودنياه، وعلى هذا المنهج تصير أفعال الإنسان كلها عبادة ويثاب عليها من جزيل كرم الله تعالى، وهذا هو الرشد الكامل والتجارة التي لن تبور، وفقنا الله لذلك بمنه ويمنه، إنه جواد كريم.
وفقنا الله وإياكم مستمعين الأفاضل للعمل بما فيه رضاه في جميع شؤوننا، ببركة التمسك بولاية صفوته من العالمين محمد وآله الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
وبهذا ننهي لقاء اليوم من برنامج الطريق إلى الله، قدمناه لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. تقبل الله منكم حسن الإصغاء ودمتم بألف خير.
إلى اللقاء.
يا شهر الإحسان. هدى يا رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات
رمضان زمان البركات رمضان زمان الحسنات رمضان مجال الصلوات طوبى للنفس بتقواها
رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما أرضى مولاه بما التزم طوبى للنفس بتقواها
رمضان زمان الأفراح
رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح
رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان طهور الأرواح رمضان زمان الأفراح رمضان منام الإصلاح بدنيا الناس وأخراها
رمضان تجلى